بودكاست منهج على رؤيا ويفز وجميع المنصات السمعية.
نتساعد لو بنبادر، لو نتعامل بمشاعر، خطوة بتصفي بالآخر. منهج.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في اللقاء 22، واليوم بعد دقائق سنودع اليوم 22 من رمضان. الله تعالى نسأل جميعا القبول فيما نقدم، وحقيقة ما يقدم الإنسان لأجل نفسه وتطويرها وتغييرها. واليوم موضوعنا في غاية الأهمية، وهو موضوع لعله من أكثر الموضوعات اللي ممكن نسأل عنها ويبحث عنها الإنسان، وبحث عنها حتى الفلاسفة وغيرهم، وهو تغيير أو تشكيل أو تطوير أو تعديل سلوك الإنسان. ما في أم ولا أب على وجه الأرض إلا بيسأل السؤال هذا: كيف ممكن أعدل، أطور، أمتن، أمكن السلوك الصحيح في ابني؟ وما في زوجة في الأرض إلا تسأل: كيف بدي أطور سلوك زوجي وخلي سلوكه أحسن وأفضل؟ وما في زوج إلا برضو بيسأل: كيف أطور نفسي وزوجتي؟ وهكذا. ما في موظف ولا في مدير إلا بده يحكي ويسأل عن موضوع: كيف بدي أطور سلوك الموظفين، زملائي أو اللي بيشتغلوا معي أو اللي بيشتغلوا عندي إذا كان من النوع الصعب؟ سؤال يتكرر كثيرا، سؤال جاء بإجابة الأنبياء: كيف نطور ونعدل سلوك الناس من الضلال إلى الهداية؟ سلوك يبحث عنه المعلم والمعلمة في كل لحظة من لحظات وجودهم داخل الغرفة الصفية. سلوك الطلاب كيف بدي أطوره، سواء سلوك التربوي المباشر القيمي أو المتعلق حتى بالسلوك التعلمي. سؤال خطير للأسف، أنه بتلاقي الإنسان من عمر 12-13 سنة وهو يبحث عن إجابة هذا السؤال، لأنه الإنسان بعمر 12-13 سنة بيبدأ ما يسمى بمرحلة التفكير التجريدي، اللي هي أخذ الأفكار مجردة بعيدا عن الخيالات كما في عالم الأطفال الرائع. فبيبدأ يسأل حاله: أنا مين؟ شو هويتي؟ كيف يطور حالي؟ كيف بده سلوكي يتحسن؟ شو بده يكون مستقبلي؟ هاي الأسئلة بتبدأ من عمر 12 سنة حتى الممات، والإنسان بيبحث عن جواب هذا السؤال: سلوكي وكيف أطوره، سلوك من حولي وكيف أطوره. ويجلس الناس سنوات لا يجدون جواب لهذا السؤال. اليوم حنتناول نظرية في علم السلوك وعلم الاجتماع وعلم التربية وحتى علم الديانات السماوية بحكي أو بجاوب على هذا السؤال: كيف أطور سلوكي وسلوك من حولي، زوجي، زوجتي، أولادي، الموظفين، جيراني إلى آخره. وححكي لكم عن شيء بنسميه مربع تشكيل السلوك، اللي هو أربع أشياء أو أربع أدوات بستخدمها عشان أشكل سلوكي وسلوك الإنسان من حولي. أربع أدوات. عشان أوضح كلمة أدوات وأكون دقيق اليوم بحلقتي أو بلقائنا اليوم، نحكي عن أدوات أساسية بستخدمها، بستخدم إحداها أو بستخدم تنتين أو ثلاثة منها أو أربعة منها ربما، لأربع أدوات عشان أشكل السلوك. كلمة أداة أقصد فيها أنا أداتي للوصول لرؤية هي مثلا سيارتي، تركيزي، انتباهي، مرات ممكن استخدم بفلاشر عشان بكون متأخر أو كذا. هاي أدوات. أنا بستخدم الشوكة والمعلقة والسكينة عشان كأدوات للطعام، إلا المنسف، اليد الأداة الأساسية فيه. ففي أدوات بنستخدمها بكل إشي بحياتنا، وهناك أربع أدوات لتشكيل السلوك الإنساني يهتموا فيها ويعرفوها. الأداة الأولى هي القدوة، وهي أهم أنواع الأدوات، وهي أكثر أداة استخدمها القرآن الكريم في لفت انتباهنا لتشكيل السلوك الإنساني. القدوة ثم القدوة ثم القدوة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة. الأمر الثاني، الضلع الثاني في المربع، اللي هو الحوار والحديث والحوار الذكي، وحشرحهم اليوم قد ما أقدر حسب ما يسعفنا الوقت. الأداة الثانية الحوار، التحاور، الإقناع العقلي دون إجبار، دون تهديد، دون فرض سلطة. الأداة الثالثة هي التعزيز، سواء كان تعزيز معنوي وهو الأفضل والأكثر، وثلاث أرباع التعزيز يجب أن يكون معنوي. بابا رائع، زوجتي، أنا كثير بحب اللي عملتيه، زوجي أنت بتجنن. وقد يكون ربع خاصة مع الأطفال، تعزيز مادي، ممكن جائزة لطيفة خفيفة غير مكلفة ماديا. فعنا القدوة، الحوار، التعزيز، والضلع الرابع في تشكيل السلوك الإنساني هي، هستخدم كلمة عمدا، هي العاقبة. ما بدي أسمي العقوبة، مع أنه العقوبة كعقوبة ككلمة كلمة صحيحة في التربية، لكن بدي أسميها العاقبة، لأنه مجتمعنا أصبح 99% من مجتمعنا لما تقول عاقبة بيقولك هاي يزل عبده ويقول أضربوا أولادكم. أبدا، العقوبة لا تعني الضرب، عشان هيك هستخدم العاقبة. العاقبة هي أنه أنا جراء سلوكي رح أتحمل نتيجته، عواقب السلوك، تمام؟ لكن العقوبة برضو كلمة صحيحة. فهدول الرباعية هي رباعية تشكيل السلوك. إيش ما بدنا نتعامل مع أطفالنا، مع أزواجنا، مع زوجاتنا، مع جيراننا، مع قرايبنا، مع موظفين زملائنا، ولا اللي عنا ولا اللي معنا، بدي أستخدم هاي الرباعية. هبدأ في الأولى سريعا جدا عشان أقدر أمر على الأربعة اليوم إن شاء الله. الأولى حضر بمثال البعض سمعوا مني، اللي هو القدوة، الضلع الأول بتشكيل السلوك الإنساني، القدوة. طبعا قبل أحكي على القدوة، هل يمكن أني أعدل سلوك الإنسان الكبير؟ الجواب نعم. سيدنا عمر بن الخطاب اللي كانوا الصحابة يقولوا يسلم حمار عمر ولا يسلم عمر، من كتر عداءه للإسلام وكرهه للإسلام، فتحول سلوكه بالكامل وعقيدته بالكامل من يسلم حمار عمر ولا يسلم عمر إلى فاروق الإسلام بعمر 26 سنة في بعض الروايات. وكثير حتى من علمائنا كانوا على الطريق ربما الضلالة، ثم أصبحوا من أشهر علماء الأمة الإسلامية بعمر 40، وبعضهم حتى بعمر 50. فتغيير وتعديل السلوك ليس له عمر معين، مش والله طفل. صح أنه كلما كان العمر أصغر كلما كان توجيه السلوك أسهل، وكلما كان أكبر كان أصعب، لكن كل الأعمار يمكن أن يتم توجيه سلوكها وتعديل سلوكها. هذا شيء مؤمنين به إحنا نحن البشر بالإجماع. الأمر الأول، عشان هيك بعض الزوجات بيقولوا أنا زوجي ميؤوس منه. أبدا زوجك مش ميؤوس منه، ولا حتى أولادك، ولا حتى أنتي، ولا حتى زملائك زميلاتك اللي في الشغل. الإنسان دائم التطور ودائم قبول، لكن المهم نستخدم رباعية تعديل السلوك أو تشكيل السلوك بشكل صحيح. موضوع القدوة حكي عنها قبل فاصل سريعا جدا. تخيلوا معي التالي، بالذات مع أبنائنا، هذا هعيد المثل عشرات المرات لأنه مهم. تخيلي كزوجة، أنت صحيت الصبح لقيتي زوجك بزرر زراره غلط، ما زرار قميصه، فتقولي له لو سمحت يا معلم يا أبو الشباب زبط لي زرار قميصك. أول إيش راح يعمل؟ راح يتفرج على المراية بشكل تلقائي، راح يتفرج إنه غلط ولا صح. طلعتي أنت، رجعتي لقيتي زوجك مادد إيده على المراية وعم بيصلح زرار قميصه الغلط اللي شايفهم بالمراية، عم بيصلح بالمراية نفسها، شو بتقولي عن أبو الشباب جوزه؟ بتقولي عنه الزلمة فقد، انهبل، انجن، لأنه عم بيعمل سلوك مرفوض. يا زلمة شو بتعمل؟ بتعدل انعكاس الحقيقة؟ لا، بتزبط زرار قميصك الحقيقي تماما. هاي هي القدوة. أولادنا مراية بتعكس سلوكنا، فأنا لما أشتغل بالمراية وأعدل سلوكها والله ما راح يتعدل، طول ما هو سلوكي أنا، طول ما زراري قميصي وسلوكي أنا مخربطة، أمر خطير. إحنا زي ما بنعمل حقيقة أبنائنا راح يقلدونا، وهم مرآة تعكس سلوكنا. وكذلك في كل القطاعات، حتى الزوجة تتأثر بزوجها والزوج تتأثر بزوجته. فموضوع القدوة، موضوع الموديل، شيء مهم جدا بحياتنا لتشكيل سلوكنا. بعض الناس بيسألوني يا أخي ابني اختلف، بصار يشوح ويلطح ويلبس لبس غريب والآخري، بقول له أكيد في قدوة في حياته، لأنه غابت قدوتك أنت الأب أو الأم، أو كنت قدوة تعتقدوا حالك قدوة لكنكم منفرون. فمن أهم صفات القدوة الجذب. لازم الأب والأم والمعلم والمعلمة وفلان وفلان، إذا أنا بدي أكون قدوة لإنسان يجب أن أكون جاذب حقيقة وممتع، حتى يكون في قدوة حقيقية مش قدوة منفرة. وأول قدوة بحياة الإنسان هي أمه وأبوه قبل أي شيء آخر في حياته. الآن وقت الفزعة، الفاعوري والفريق محضرين برضو فزعة جديدة، وهو طلب شراء شيء ما لطفل ما. شو الفزعة؟ محضرين وراجعين.
كثير شغلات بالنسبة لنا ممكن تكون سهلة، أما لأشخاص ثانيين صعبة. إذا إجى عليك شخص وقال لك بدي تفاحة لابني، ما معي مصاري، بتشتري له؟
مرحبا، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
تمام.
في مجال بس تشتري لي حبة تفاح؟ حبة بس، بدي حبة تفاح نفسي فيها.
تعال يا عم.
الله يسعدك يا رب. الله يسعدك.
لازم نروح من هون يا زلمة، ليش لازمة يا زلمة؟ روح يا زلمة.
لا يا زلمة.
لازم نروح يا زلمة.
هو هي هو بده يشتري له، هو بده يشتري.
لا ما بدي اشتري تفاح مال.
مرحبا، كيفك؟ شو أخبارك؟
والله الحمد لله.
في مجال أطلبك طلب؟
تفضل.
بس تشتري لي حبتين تفاح او حبه تفاح له لابني.
تعال تعال بدك اياه.
الله يسعدك يا رب.
عارف شو بدك اياه؟ روحيني بدي تفاحتين اجيب له يا زلمه تفاح.
احسابه احسابه.
انا لا اتحسس
هذا. في مجال اطلبك طلب، ما بدي مصاري والله.
تفضل.
ابني بده نفسه بحبه تفاح، بس بدي حبه تفاح تشتري لي حبه. مرحبا، كيفك؟ في مجال اطلب منك طلب، ما بدي مصاري، بس ابني نفسه بتفاح، بس بدي حبه تفاحه، بس حبه.
والله تعطيه حبه تفاح يا عم، كيلو تفاح.
كيلو؟
اه. شو هات كيلو تفاح.
بس ابني نفسه بتفاح، بس بدي حبه تفاح تشتري اعطيه لابني. هو مش راضي يعطيني، ما معي مصاري.
طيب مش
هيو هيو هيو
اعطيه حبه تفاح وانا بحاسبك.
ايش كبير؟
اعطيه حبه تفاح وانا
بحاسبك. يا زلمه روح، يعني ما بيصير
شيء. والله حبه، ما بدي مصاري. قول له ما بدي مصاري، بس بدي حبه تفاح. شكرا لك. شكرا.
احلى حبه تفاح.
يلا يسعدك. شكرا. الله يجزيك الخير
ويخلوه لك.
الله يسعدك، طول عمرك. شكرا لك. شكرا شكرا. مرحبا شباب. في مجال اطلبك طلب، ما بدي مصاري، بس ابني صغير نفسه بحب التفاح. في مجال تشتري حب التفاح؟ حبه حبه. الله يسعدك. الله يسعدك يا رب.
اعطيه شو حبه. ليش تبعك لازم اروح؟
خلص هاي بدي اشتري لي.
لازم اروح يا زلمه.
طيب اذا مش مستعجل شو مالك انت؟ ما قاعد
مش بحكي معه ليش يا زلمه.
خلص اذا مش مستعجل. شكرا شكرا لك. شكرا شكرا.
طبعا كل النقود تم ارجاعها كالعاده، وكل الشكر للفاعوري وفريق العمل والمتعاونين دائما مع رؤية على إخراج وتجارب اجتماعية حقيقية، رد فعل طبيعي من الشارع الأردني. بالبداية طبعا بدي أشكر زي ما كلنا شعرنا إخواننا المصريين اللي من حييهم ومن حبهم، وبالفعل دائما وأبدا حالنا حال العرب وحال الأردنيين. بدي أخص الآن المصريين بأنه عن جد أهل برضو فزعة، وأهل نخوة، وأهل شهامة، وأهل عاطفة. فكل الشكر إلكم على الروعة اللي أنتوا فيها دائما وأبدا. وبدي أشكر كل من تعاون مع الفاعور يساعده. واعتقادي بدقة بدي أحكي عن موضوع السلوك. شفنا سلوكيات بالذات اللي أعطت، بديش أحكي على ما أعطوا جزء من واحد أو اثنين، لكن اللي أعطوا واللي تعاونوا مع الفاعوري مع حاجة الإنسان، هذا سلوك. طب هذا كيف نربطه بالقدوة أو بالحوار أو بالتعزيز أو بالعاقبة؟ ربطه كثير مهم. كثيرا ما أعتقد بأنه شعور الإنسان لما ساعد الفاعوري وعاون الفاعوري صراحة بأنه كان في قدوة حقيقية بحياة الإنسان. يعني اللي ساعد الفاعورية إما كان في حوار معين صار معه وهو طفل، أو ربما بعد قبل ساعة ولا قبل سنة، حوار ديني ربما، حوار اجتماعي ربما، حوار عائلي للمساعدة. هذا الحوار لما أنا أخذت قرار ويكون سلوكي أني أساعد الفاعوري، هذا الحوار أثر فيي وأعانني على أخذ هذا السلوك. أو ربما قدوة، والدي كان كريما أو والدتي كانت كريمة، أو شفت والدي أو والدتي أو خالي أو عمي عم بيساعد الناس، ففي شيء من الحوار أو من القدوة عشته أنا، عشان كان سلوكي إيجابي بمساعدة الآخرين. والعكس ربما يكون صحيح، أنا ليش ما ساعدت الفاعوري بأني أشتري تفاح؟ لأنه ربما سمعت قبل ساعة ولا قبل يوم ولا قبل سنة من جاري أنه أنا ساعدت واحد بالشارع وطلع نصاب. في إشي عم بتحكم بسلوكنا، سواء كان حوار أو كان قدوة، بالذات هدول الموضوعين. فحقيقة الموضوع أنه بنعرف بأنه في تأثير سلوكي، في تأثير سلوكي على الإنسان سواء كان بالقدوة أو كان بالحوار. فالحوار والقدوة حكينا عنها، بدي أجل الحوار سريعا قبل الفاصل الثاني. الحوار هو أساس مهم جدا، محمد صلى الله عليه وسلم استخدمه في مفاصل عدة، سواء مع الصغير أو مع اليافع أو مع الكبير، في تغيير أو تشكيل أو تعديل السلوك. فمثلا الشاب اليافع اللي قصته معروف، اللي إجى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حكى له: يا نبي الله إئذن لي بالزنا بنعمل فاحشة. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بنص المسجد النبوي، سيدنا عمر بده يضربه بالدرة بالعصاي، فسيد النبي منع عمر من الضرب، من ضرب هذا الغلام، مه مه يا عمر، وأخذ الشاب وحاوره حوار. ما عمل معجزة، ترى مش معجزة، هذا حوار علمي نفسي دقيق. أترضاه لأمك؟ لا أرضاه لأمي، والناس يرضونه لأماتهم. أترضاه لأختك؟ لا أرضاه لأختي، والناس، الحديث معروف. خلص، وحط إيد النبي صلى الله عليه وسلم، حط إيده على قلب الرجل وقال: اللهم اهدي قلبه، وراح النبي. الحوار عدل سلوكه، صار موضوع الفاحشة من أبشع الموضوعات على فكره وعلى قلبه وعلى سلوكه. ليش؟ لأنه بالحوار، والحوار كان دقيق جدا، له فنيات معينة، حوار عاطفي عقلي، حوار مختصر، حوار بالسر، ثم الدعاء لإظهار الحرص، ثم التواصل الجسدي واللمس. فالموضوع حقيقة حوار مهم جدا. لكن بعض الناس بيقول لك: يا عمي والله بحاور زوجتي، والله بحاور زوجي، والله بحاور أولادي، والله بحاور موظفين، لكن مش ضابط الأمور. شو الموضوع؟ الموضوع أنه الحوار اللي عم نستخدمه، يا إما حوار بنسميه حوار الطرشان، بيجي ابنك: طب يابا هم كيف فهمك؟ لا حرام، دير بالك، ممنوع. هذا مش حوار، هذا حرب يا صديقي، أيها الأب الجميل، أيتها المعلمة الرائعة، هذا مش حوار، هذا حرب، هذا تسلط. الحوار يجب أن يكون ذكي مختصر، بأسئلة ذكية من الكبير للصغير، مثلا من المدير لموظفينه، من الأب والأم لأطفالهم، من المعلمين والمعلمات لطلابهم. سؤال بالحوار أصل به إلى حيث أريد، وأثناء الحوار ممكن يقنعني، زي ما حكي الإمام الشافعي: رأيي صواب يحتمل خطأ، ممكن أكون أنا غلطان، أكيد بدي أدخل حوار بهذا النوع من النفس، رأي غيري ما تبنيته خطأ لكنه برضو يحتمل الصواب. الآن فقرة روسن، لكن قبل ما نروح لفقرة روسن بذكر بالمربع ذو 4 أضلاع لتشكيل السلوك الإنساني وتطويره: القدوة، الحوار، ثم التعزيز، ثم العاقبة. والآن بدنا نشوف روسن الحلاق المبدعة شو مجهزة هي وفريق عملها أو في سيرة قصيرة. وموضوعنا اليوم أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما.
أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، هي أسماء ابنة الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، واسمه عبد الله بن عثمان، وأسماء هي زوج الزبير بن العوام، وأم عبد الله بن الزبير، واسم أمها قيلة، وفي ناس حكوا إنه اسمها قتيلة، وهي ابنة عبد العزة بن عبد، أسعد بن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. أسماء بنت أبي بكر أكبر سناً من السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما، وهي أختها لأبيها غير الشقيقة. أما عبد الله بن أبي بكر فهو شقيق أسماء رضي الله عنهم جميعاً، وقد ولدت السيدة أسماء رضي الله عنها قبل الهجرة 27 سنة، وكان عمر أبيها حين مولدها 20 سنة ونيفاً. وقد كانت أسماء بنت أبي بكر من السباقات إلى الإسلام، حيث كان ذلك بعد إسلام 17 شخصاً، ولما هاجرت إلى المدينة المنورة كانت حاملاً بعبد الله بن الزبير، فولدته قبل وصولها إلى المدينة في قباء تحديداً. لقبت أسماء رضي الله عنها بذات النطاقين بعد حادثة الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، وكان سبب ذلك اللقب أنها أعدت طعاماً للنبي صلى الله عليه وسلم ولوالدها رفيقه في طريق الهجرة أثناء هجرتهما وقبل خروجهما من مكة، فلم تجد حينها ما تشد الطعام به، فعمدت إلى نطاقها، يعني هو خمارها، فشقته نصفين، فشدت السفرة بنصفه وتطوقت بالنصف الآخر، لذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذات النطاقين. وأصل هاي القصة مروي عن أسماء رضي الله عنها في صحيح مسلم دون رفع ذلك الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روي أنها خاطبت الحجاج قائلة: كان لي نطاق أغطي به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم من النمل، ونطاق لا بد للنساء منه. وعنها كذلك أنها قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت: فلم نجد لسفرته ولا لساقه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه بإثنين، فاربطيه بواحد الساق وبالآخر السفرة. ففعلت، فلذلك سميت بذات النطاقين. موقف أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في الهجرة النبوية لما شقت نزاقها ولفت به السفرة التي أعدتها للنبي صلى الله عليه وسلم ولوالدها في طريق هجرتهما ليس هو موقفها الوحيد، ولكن ما اشتهر عنها ومواقف أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن والدها كثيرة وعظيمة. وكان موتها بعد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير بعدة أيام، وكان مقتله يوم الثلاثاء 17 من جمادى الأولى سنة 73 للهجرة.
كل شكر لروسن الحلاق وفريق سيرة قصيرة على الإعداد الجميل والأسلوب الراقي والرائع في التقديم. وبرجع وبحكي مهم جدا أن نقدم لأبنائنا السيرة النبوية والتاريخ المشرف للمسلمين وللعرب. لأبنائنا يجب أن يتعلموا ذلك ويعلموا ذلك بطريقة لطيفة خفيفة كما تقدمها روسن الحلاق. موضوعنا إذن ما زال عن موضوع مربع تشكيل السلوك، حكينا القدوة وشرحنا سريعا عنها أو بينا جزء منها، والموضوع الثاني حكينا الحوار، وأذكركم بالحوار من أجل تعديل وتشكيل السلوك بشكل صحيح يجب أن يكون مختصرا مش مطولا. مرات الأباء والأمهات، بالذات الأباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، بتلاقيهم إذا حكوا إذا حاوروا يعني بمدوا أيام وأسابيع وأشهر. فهذا موضوع خطير. إحنا عم نحكي مثلا محمد صلى الله عليه وسلم بحواره وتوجيه سلوك الطفل بالحوار، الطفل 10 سنوات ودون بالذات كان لا يتجاوز 60 ثانية دقيقة. وأطول حوار حاور النبي صلى الله عليه وسلم لطفل لما حاور عمر ابن أم سلمة ربيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله، كل بيمينك كل بما يليك. إذا يعني هذا بيطلع حوالي 50-60 ثانية. وحوار النبي صلى الله عليه وسلم لليافعين اللي هو ذكرناه قبل الفاصل، حواره أطول حوار حاور يافح وتقريبا 3 دقائق، وهو حوار لما لغى فيه فكرة الفاحشة عند الصحابي اليافع اللي حكينا عنه قبل الفاصل. طبعا بعض الأباء والأمهات مستحيل يقدروا يضبطوا ذلك، لكن لابد أن يكون حوار قصيرا. 2، يجب أن يناسب المرحلة النمائية اللي بمر فيها طفلي أو ابني أو يافع أو يافعة. 3، يجب أن يكون بأسئلة ذكية توصل الطفل أو الابن إلى الإجابة اللي أنا بدي إياها كأب وأم. يجب أن يكون الحوار بعيدا 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 عن الاستفزاز بالحوار، النكش النكش فيش إلو داعي. يعني تقارني وانت بتحاور، شوف أخوك الله يرضى عليه ما أحلى، وانت الله يرضى عليك، والله هنا حكيت له الله يرضى عليك بس ما انت هديتي حيله، شوف أخوك لما قارنتي ولا ابن عمك ولا ابن بنت عمتك. الموضوع الآخر اللي هو التعزيز، وهو له أشكال عدة، يا إما التعزيز اللفظي: أشكرك يا بي ما أحسنك، يا زلمة أنت عم بتصوم مثلا بشكل رائع جدا، بحمد الله أنه ربي رزقني إياك كمعلم ولا معلم ولا أب ولا أم ولا صاحب شركة، عن جد أنك أبدعت بهذا السلوك. التعزيز اللفظي والتعزيز الرمزي اللي هي أنا لما ابني مثلا يكون قاعدين ويعمل إشي معين أتبسم بوجهه أعمل له لايك هاي الرمز، ما بحكي ولا بعمل إشي، لكن برموزي البادي لانجويج بلغة الجسد تبعتي بعطيه مؤشر السعادة والتعزيز. أو التعزيز المادي اللي هو له برضو ممكن يكون جائزة ممكن يكون مال، ولا أفضله أبدا إلا مع الأطفال. ومن كل 4 تعزيزات 3 منهم معنويات ووحدة مادية، فالتعزيز مهم جدا برضو بتشكيل سلوك الإنسان. الموضوع الثالث اللي هو التعزيز، زي ما حكينا إنه منفضل إنه يكون دائما التعزيز معنوي لأنه أدوم للسلوك. في عنا بعلم السلوك إشي منسميه تعديل سلوك اللي هو مظاهر خارجية بتخلي سلوكه يدوم، لكن من برا زي الخوف للأسف الشديد، زي المادة. أنا بعطي ابني التاب، أسكت استر عليك، هاي إشي مادي، بقعد ساكت. لما أسحب التاب بقعد يبكي، فبرد بعطيه التاب. لما أسحب التعزيز المادي وهكذا. وفي إشي مسميه توجيه سلوك ذاتي، هو من ذاته مقتنع بأنه سلوكه لازم يكون إيجابي، هو بالقدوة زي ما حكينا، والحوار والتعزيز المعنوي والعاقبة. أما العاقبة هو موضوعنا برضو رئيسي جدا. العاقبة أبدا لا بالإسلام ولا بالقانون ولا بالأعراف أبدا، العاقبة لا تعني الضرب ولا تعني الإهانة ولا تعني الشتم ولا تعني الانتقاص أبدا. والإسلام يحرم ذلك جملة وتفصيلا. لما النبي صلى الله عليه وسلم بسنة العملية لم يضرب أبدا امرأة ولا طفلا، ولم يضرب بيده أبدا إلا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فما يجي البعض يحكي لي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالضرب عند 10 سنوات، حديث نبوي صحيح نعم، وبعرف هلأ حتقوم القيامة علي، لكن يا ريت نرتقي فهمنا لمستوى الإسلام. لما النبي حكى واضربوهم عليها لعشر، معنى الضرب بعيد 60,000 مرة بمعنى الترك، مش بمعنى الضرب. ما بتخيل أبدا ولا بقبل عقلي أبدا إنه حدا يحكي لي نبيي محمد صلى الله عليه وسلم ولا قرآن ربي حكى لي امسك عصاي ولا امسك سواك واضرب زوجتك ولا اضرب أختك ولا اضرب ابنك. أبدا الإسلام بريء من هذا الكلام. حديث مش حديث أبدا. الآية القرآنية كلمة الضرب واللغة العربية بجمالها لا يحاصرها جهل الجهال وهم القلة بأن الضرب معناته الضرب واللطم. أبدا، كلمة الضرب وردت في كتاب ربنا بأكثر من معنى، منها الترك مش الضرب المباشر. الضلع الرابع بمربع اللي هو العاقبة لا تعني أبدا الضرب، والضرب في الإسلام في اللغة العربية له معاني كثيرة، منها الإضراب والترك، ومش موضوعنا اليوم أفصل فيه، اقرأوا عنه. منها موضوع الهجرة، منها موضوع الضرب المباشر. والقرآن الكريم استخدم الضرب في آياته بأكثر من معنى، منها الترك مش معنى ده. فضرب الزوجات وضرب الأبناء لا يعني أبدا الضرب اللي هو اللطم. ولا تلبسوا الإسلام ما هو بريء منه، أرجوكم. والعاقبة يجب أن يشعر طفلي بأنه مسؤول عن أعماله، موظفي مسؤول عن أعماله. فلما تيجي الشركة يا موظفين وتعطيكم النظام الداخلي يقول لك لو سمحت إحنا الدوام من هون لهيك، وانت تغلط تتأخر ما تأخر، فالعاقبة هي تحمل مسؤولية للزوج والزوج والأبناء وكل العالم. مربع تشكيل السلوك مهم جدا جدا جدا، وبنقذنا من كثير مشكلات. يا حكومتنا استخدموه بذكاء حتى نشكل سلوكنا بصورة صحيحة. بدي أشكركم، وغدا نلتقي بإذن الله تعالى بنفس الموعد. حتى ذاك الحين أستودعكم الله، سلام عليكم. Podcast.